كان كلامنا في التطبيق التاسع، العلم الإجمالي بالتدريجيات. خب، مثال كان هو مثال حيض المرأة، فإن هذه المرأة تعلم أنها يحرم عليها المكث في المسجد إما في هذه الفترة الزمنية الأولى 8 أيام، أو في الفترة الزمنية الثانية من يوم 15 إلى يوم 23 بالشهر. فهذا علم إجمالي بالتدريجيات، لأن الطرف الثاني لا يجتمع مع الطرف الأول. الطرف الثاني لكي يتحقق لابد أن ينتفي الطرف الأول، وباعتبار أن الطرفين مرتبطان بالزمان، فتحقق الأول يتحقق الأول ثم ينعدم، ثم بعد ذلك يتحقق الثاني. فهذا من التدريجيات، علم إجمالي بالتدريجيات. الكلام هو أن هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز. بعض الأصوليين قالوا ليس بمنجز، ذكروا لذلك وجهين. الوجه الأول اختلال الركن الأول. المصنف في يوم أمس أجاب عن هذا الوجه وقال الركن الأول متوفر وغير مختل. يوجد لدي علم بجامع التكليف الفعلي. الوجه الثاني اختلال الركن الثالث. واختلال الركن الثالث إما بحسب الصياغة الأولى وإما بحسب الصياغة الثانية. على كلتا الصياغتين الركن الثالث مختل. أما الاختلال بحسب الصياغة الأولى، كيف مضى في يوم أمس؟ طبعا الآن درسنا الجديد، نريد نجيب عن المصنف يريد أن يجيب عن اختلال الركن الثالث، هذا الوجه عليكم السلام، ويقول أن الركن الثالث موجود بكلتا صياغته، وفق الصياغة الأولى وفق الصياغة الثانية. خب كون أعيدا إذن شوية، أعيد الصياغة الأولى، الاختلال وفق الصياغة الأولى والاختلال وفق الصياغة الثانية، ثم أذكر الإجابة. خب خلينا نشوف الاختلال وفق الصياغة الأولى اللي رفضها المصنف. الصياغة الأولى الركن الثالث وفق الصياغة الأولى مختل، لأنني بالإمكان أن أجري البراءة، لأن هذه المرأة بإمكانها أن تجري البراءة عن حرمة المكث في الفترة الأولى، ولا يعارضها إجراء البراءة عن حرمة المكث في الفترة الثانية، لأن تلك البراءة أصلا لا تجري الآن، لا يمكن لهذه المرأة الآن أن تجري البراءة بلحاظ الفترة الثانية، الآن ما تقدر، لأنها الآن لا تحتمل الحرمة لو كان دم الحيض هو الفترة الثانية، إنما في المستقبل لو كان دم الحيض هو الفترة الثانية في المستقبل سيحرم عليها. إذن هي تحتمل الحرمة في المستقبل، أما الآن قطعا لا توجد حرمة قطعا، حتى لو كان دم الحيض هو الفترة الثانية الآن لا يوجد عليها، لا يوجد في حقها حرمة المكث، فلماذا تجري أصالة البراءة بلحاظ تلك الحرمة؟ إذن أصالة البراءة لا تجري، لا معنى لها، لا محصلة لها، لا قيمة لها، لا فعلية لها، أصلاً شي براءة لغون الآن إجراءها بلحاظ تلك الفترة. فيبقى أصل البراءة بلحاظ هذه الثمانية الأيام الأولى اللي هي مبتلية بها جارياً بلا معارض، هذا اختلال الركن الثالث وفق الصياغة الأولى. يقول المصنف رحمه الله: هذا البيان غير صحيح، لا يوجد اختلال في البين، الركن الثالث وفق الصياغة الأولى متوفر، وذلك لأن هذا المكلف، لأن هذه المرأة المكلفة تنظر إلى الفترة الأولى وتقول إذا كان الدم مال هاي الفترة هو دم الحيض، إذن يحرم علي المكث في المسجد، فإذا أنا أحتمل الحرمة فعلا في حقي، وهذه الحرمة المحتملة مدتها وزمانها من يوم واحد بالشهر إلى ثمانية بالشهر، فأقدر أطبق أصالة البراءة، فهي الآن يمكنها أن تطبق أصالة البراءة إزاء هذه الحرمة المحتملة. وتقول أيضا لو كان الدم دم الحيض هو الذي ينزل علي في منتصف الشهر، إذن ستكون هناك فعلية للحرمة لحرمة المكث في تلك الفترة، إذن في تلك الفترة من يوم 15 إلى 23 أنا أطبق أصالة البراءة، تجري أصالة البراءة في تلك بلحاظ تلك الفترة، أنا ذاك راح أطبقها، هكذا ستكون. حينئذ هذه المرأة سوف تتعارض لديها براءتان: أصالة البراءة التي يحق لها أن تجريها الآن من واحد إلى ثمانية بالشهر، مع أصالة البراءة التي ستجريها لاحقا من 15 إلى 23. أصالتان تامتان، هاي أصالة وتلك أصالة، وكل منهما فعلي بلحاظ زمانه، هاي تجري في الثمانية الأولى وتلك تجري في الثمانية الثانية، فإجراء أصالة البراءة في الثمانية الأولى يتعارض مع إجراء أصالة البراءة في الثمانية الثانية، هذا كافي في المقام في التعارض، ونحن لا نشترط في تعارض البراءتين تعاصرهما زمانا، أبدا لا نشترط ذلك، ليس حال البراءتين كحال اللونين المتضادين، تضاد الألوان يتوقف على التعاصر الزماني، هذه الورقة إما هي بيضاء إما هي صفراء، لا يمكن أن يجتمع البياض والصفراء على هذه الورقة فهي بيضاء وهي صفراء، لا يمكن أن يجتمع في زمان واحد، أما إذا بدلنا الزمان يمكن أن يجتمع البياض والصفرة على الورقة، يمكن أن يجتمع، نعم في اللونين لكي يتضاد اللونان لا بد من التعاصر الزماني بينهما، وأما في جريان البراءة، جريان البراءة متعارض متضاد في الطرفين، ولا نحتاج إلى التضاد، ولا نحتاج إلى التعاصر الزماني أبدا، لا نحتاج إلى التعاصر. تدري ليش ما نحتاج؟ يعني أقول شنو ما نحتاج، معناه إذا عندي أصالة براءة تجري في فترة زمنية فجريانها يكون فعليا، وعندي أصالة براءة الآن ما تجري لكن ستجري في فترة زمنية ثانية، الآن جريانها مو فعلي لكن جريانها فعلي في تلك الفترة، يكون هناك تعارض بينهما أو لا يكون؟ نعم يكون تعارض بينهما. لماذا؟ لأن منشأ التعارض وأساس التعارض موجود، باعتبار أنا عندي علم إجمالي، أنا عندي يقين بجامع التكليف، هاي المرأة عندها يقين بحرمة المكث في المسجد عليها، هكذا عندها يقين، إذا أجرت البراءة بإزاء المكث في الفترة الأولى، وأجرت البراءة بإزاء المكث في الفترة الثانية، راح تكون هاي البراءة اللي هي أصل عملي مخالفة للواقع قطعا وحدة منهن كاذبة، قطعا مخالفة للواقع، قطعا واحد من هاتين البراءتين كاذب وغير مطابق للواقع، وحدة من عدهن ما أقدر أجريها، ترجيح بلا مرجح، اثنيناتهن قطعا وحدة من عدهن كاذبة، فإذا ما أجري ولا وحدة من عدهن. هاي الفكرة مالت التعارض بين البراءتين بين الأصلين، متى توقف على التعاصر الزماني؟ حتى مع الاختلاف زمانا تأتي وتجري. إذن اللي يقول باختلال الركن الثالث وفق الصياغة الأولى، جانب الواقع، جانب الحق، جانب الحق، فإنها تاني براءتاني متعارضتاني، لأن كلا منهما جارية في ظرفها جريانا فعليا، وهذا يكفي في وجود التعارض. هذا الركن الثالث وفق الصياغة الأولى. ولذلك قال: وأما الركن الثالث بصيغته الأولى، ليش محفوظ؟ فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه أصالة البراءة عن الطرف الفعلي، يعني بلحاظ الأيام، البراءة بلحاظ حرمة المكث في الأيام في الفترة الأولى اللي هاي المرأة تعيشها الآن، معارض بالأصل الجاري. بعض النسخ ما بيها معارض، ها معارض، لا معارض، بعض النسخ بعض النسخ يعارض، لكن أصلا بعضهن ما موجود، إذا ما موجود لازم يضاف. معارض هذا الأصل، البراءة في الطرف الأول، معارض بالبراءة بالأصل الجاري في الطرف الآخر في حرمة المكث المتأخر في ظرفه، حرمة المكث بلحاظ نصف الشهر، الحرمة التي لو كان دم الحيض هو دم الفترة الثانية فهذه الحرمة ستوجد في منتصف الشهر، البراءة مالت الطرف الأول تعارض البراءة مالت الطرف الثاني، فإذا أكو تعارض. على أي أساس أكو تعارض؟ إذ ليس التعارض بين أصلين هو من قبيل التضاد بين لونين، يشترط، هذا وصف للتضاد بين اللونين، في التضاد بين اللونين يشترط في حصوله، حصول التضاد بين اللونين، وحدة الزمان، التعاصر الزماني، ليس كذلك، بل مرده التعارض بين الأصلين، يعني التعارض لكي يكون تضاد بين لونين لابد من فرض وجودهما في لحظة زمنية واحدة، اثنينات فعليات في لحظة واحدة، التعارض بين البراءتين ليس من هذا القبيل، بل مرده، مرد التعارض بين الأصلين إلى ليش نقول أكو تعارض بين الأصلين؟ لهذه الفكرة إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين بالنحو المناسب له، لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانا. عندي دليل هو حديث الرفع، حديث الرفع يقول رفع ما لا يعلمون، يعني التكليف المي ما عندك علمي براحتك أنت مطلق العنان إزاءه. خب حينئذ لابد أن هذا الحديث له إطلاق يشمل هذا الطرف وله إطلاق يشمل ذاك الطرف، فإذا كان إطلاق الحديث في هذا الطرف وإطلاق الحديث في ذاك الطرف يؤدي إلى العلم بكذب واحد منهما، ما معقولة واحد من البراءتين قطعا كاذب، لأنني أعلم بوجود التكليف. هاي المرأة تعلم بحرمة المكث في المسجد. إذن قطعا واحد من الإطلاقين كاذب. إذن قطعا واحد هذا يكفي. إذن أكو تعارض، أكو تعارض. لاحظ، لأن بل مرده مرد التعارض بين البراءتين، العلم إلى العلمي بعدم إمكان شمول، بعدم وجود إطلاق في دليل الأصل ليشمل كلا من الطرفين، عدم إمكان شمول، عدم إمكاني شمولي كل لكل شمولي دليل الأصل لكل من الطرفين، لكل من الطرفين بالنحو المناسب له، لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانا. لو شمله، لو شمل هذا الطرف في هذا الزمان وشمل ذاك الطرف في ذاك الزمان، لأن شموله لهذا الطرف يكون في الزمان الفعلي في الفترة الأولى، وشمول حديث الرفع لذاك الطرف يكون في الفترة الثانية، وهذا ممكن، وهذا ممكن، وهذا جاري. يعني يمكن أن نجري إذن أصالة البراءة بلحاظ ذاك الطرف في زمانها الخاص، وهذا هو التعارض. وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف، لأن التقدم الزماني ليس مرجحا، هذا معنى يقول ماكو تقدم، ماكو مرجح، يعني التقدم الزماني ليس مرجح للأخذ بالأصل في الأيام الأولى. وليش ما تطبقين الأصل على الأيام الثانية، على الفترة الثانية؟ حينئذ فيتعارض الأصلان. هذا بلحاظ الصياغة الأولى. وأما بلحاظ الصياغة الثانية للركن الثالث، الشيخ العراقي رحمه الله ماذا قال في الركن الثالث؟ العلم الإجمالي لكي يكون منجزا لا بد أن يكون صالحا لتنجيز معلومه الإجمالي على كل تقدير. فلو كان المعلوم الإجمالي هو الطرف الأول لكان العلم الإجمالي صالحا لتنجيزه، ولو كان المعلوم الإجمالي هو الطرف الثاني لكان العلم الإجمالي صالحا لتنجيزه. إذن العلم الإجمالي اللي يتمتع بهذه الخصوصية منجز، فلا يمكن أن يأتي أصل مؤمن في أي من الطرفين. خب هذا صاحب الوجه الثاني قال هذا الركن الثالث وفق هذه الصياغة غير موجود. لماذا؟ لأنه هذه المرأة تقول معلومي الإجمالي هو حرمة المكث في المسجد. لو كان هذا المعلوم الإجمالي هو الطرف الأول، لأن دم الحيض هو الدم الموجود في الفترة الأولى، لكان هذا العلم الإجمالي صالحا لتنجيز هذا المعلوم. هذه الحرمة تتنجز ببركة العلم الإجمالي. الآن يحرم عليها، الآن تقول يحرم علي، هي تقول يحرم علي المكث في المسجد. وأما لو كان المعلوم الإجمالي يعني حرمة المكث في المسجد موجودة في الطرف الثاني، لأن دم الحيض هو الدم الذي في الفترة الثانية، فإن هذا العلم الإجمالي لا ينجز حرمة المكث عليها. ليش؟ لأن تلك الحرمة، لأن تلك الحرمة حتى تتنجز لابد أن تكون فعلية، وهي ليست فعلية عليها الآن، فعليتها منوطة بزمانها المتأخر. إذن هذا العلم الإجمالي الآن لا يصلح إلا لتنجيز المعلوم الإجمالي في الطرف الأول، وأما المعلوم الإجمالي لو كان في الطرف الثاني لما كان العلم الإجمالي منجزا له، الآن هو غير منجز له. حتى يكون قابلا لتنجيزه إياه لابد تجي ذيك الفترة المتأخرة وتصل المرأة إليها لكي يكون هذا العلم منجز لذاك المعلوم الإجمالي. فعلية تلك الحرمة منوطة بوجود تلك الفترة، وبعد تلك الفترة لم توجد. إذن هذا الركن العراقي غير متوفر في مقامنا. المصنف يجيب. طبعا روح الجواب يا إخوة، روح الجواب في كل هذه، في الجواب عن الوجه الأول والثاني، وهذا الآن الصياغة الثانية للركن الثالث، روح الجواب واحدة تقريبا لكن مع بعض التفصيلات. المصنف يجيب رحمه الله ويقول: يكفينا أن يكون ذاك التكليف بلحاظ الفترة الزمنية المتأخرة فعليا في زمانه، هذا كافي. يعني أن العلم الإجمالي لها بوجود بحرمة المكث في المسجد يحرم عليها أن تمكث، هذا مقدار هي تسلم به، لكن إما في الفترة الأولى أو في الفترة الثانية. هذا العلم الإجمالي ينجز عليها حرمة المكث، سواء كان حيضها هو الفترة الأولى أو حيضها هو الفترة الثانية، سواء كان هذا المعلوم هو حرمة المكث هو الطرف الأول أو الطرف الثاني. وذلك لأنه هذا العلم قابل لأن يحرم عليها المكث في الطرف الأول الآن، وهو هذا العلم قابل أن يحرم عليها، ينجز عليها حرمة المكث في تلك الفترة الممتدة من 15 إلى 23، ينجز عليها الحرمة في تلك الفترة، هذا كافي بعد. صالح لا احتمال ثاني شيء يعني فكر التي في الكلام التكليف حرمة المكث فعليا هذا الوجوب فعليا فعليا لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة. أنا هذا ما أشرت إلى أنت إذا صرت مستطيع أنت إذا صرت مستطيع وأنت الآن في شهر رجب، إيش وقت راح تروح للحج؟ في شهر ذي القعدة، واجب عليك أن تحفظ استطاعتك إلى شهر ذي القعدة. على أي أساس؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ هذا الأساس الذي نعتمده لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز، واحد من الأجوبة هذا في حل مشكلة المقدمات المفوتة، عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء طرف الواجب. زمان الواجب هو ذي القعدة وذي الحجة، ذي الحجة زمان الواجب يبدأ قد في ذي القعدة العمرة، لا يجوز لك أن تفوت قدرتك على امتثال الحج، امتثال وجوب الحج، بل لابد أن تحافظ عليها حتى إذا زمان الواجب بعد ما جاء. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع، مقامنا هم من هذا القبيل، مقامنا من هذا القبيل. ما يصير هاي المرأة تضيع قدرتها على امتثال حرمة المكث، بل لابد أن تحافظ عليها الآن. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين، حرمة المكث الفعلي الآن ووجوب الحفاظ على القدرة على امتثال حرمة المكث التي هذه الحرمة التي ستكون فعلية لاحقا، لكن هذا الوجوب فعلي الآن، فيكون منجزا هذا العلم الإجمالي. بل شيخي، نعم نعم، لو أنها لا لاحظوا، هي الآن يجب عليها الآن، أحسنتم، الآن يجب عليها أن تحافظ على القدرة وجوبا فعليا، وجوبا فعليا. إذن عندي علم إجمالي بوجود تكليف فعليا، إما وجوب، إما حرمة المكث عليها فعلا في المسجد، لو كان دم الحيض هو الدم الأول، وحينئذ لا يجب عليها أن تحافظ على القدرة، لا يجب عليها أن تحافظ على القدرة. وإما أنها يجب عليها أن تحافظ على القدرة لو كان دم الحيض هو الدم الثاني، وحينئذ لا يحرم عليها المكث في المسجد الآن. تلاحظون هذا العلم الإجمالي، مكثها لا يضيع عليها القدرة، مكثها لا يضيع عليها القدرة، لكن إحنا نريد علم إجمالي بين تكليفين فعليين لكي نمنع من إجراء البراءة في أحدهما. تلاحظون كيف هم عندنا كون تكليف فعلي، هم نمنع من إجراء البراءة في أحدهما. ونلاحظ على هذا أولا وثانيا وثالثا، أولا أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي، ليش؟ لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات، خلاص إحنا جاوبنا على الشبهات وهذا كافي في المقام. لكن هذا جواب مبنائي، المصنف يوم غد عنده جوابين آخرين إن شاء الله يأتي الحديث عنهما غدا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.